السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الشيخ العلامة حافظ حكمي المنظومة الميمية، وما زلنا مع الكلام على ما يتعلق بالقرآن الكريم وأهميته وفضله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم.
لم تلبث الجن أن تصغي وتسمعه،
إذ أصغت لتسمعه
أن بادروا
نذرا منهم لقومهم.
أن بادروا نذرا منهم لقومهم. يشير المصنف بهذا البيت إلى استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، كما جاء ذلك في سورتي الجن والأحقاف. قال الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكل الآيات في مسألة الجن. كذلك في سورة الأحقاف بين الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن استمعوا وآمنوا ذهبوا إلى قومهم فأنذروهم. قال تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس من الله في شيء. إذن الجن آمنوا واستمعوا القرآن وذهبوا إلى قومهم منذرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث للثقلين الجن والإنس، لأن رسالته عامة لجميع للثقلين الجن والإنس، فعلينا أن نجتهد في ما دام الجن فليسوا بأولى منا من تطبيق القرآن والوقوف عند حدوده وأحكامه ونذارته وبشارته.
الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم.
الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان
وإعجاز ومن حكم.
هذا القرآن، أولا الله أكبر هنا تعظيم للتعظيم، قول الشيخ الله أكبر كم حاز من عبر، هذا حاز القرآن، حاز يعود إلى القرآن الكريم. من عبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فيه عبر وآيات بينات عظيمات فيها العبر والعظات. الله أكبر كم حاز من عبر، حاز القرآن عبرا عظيما. والله أكبر تأتي للتعظيم هنا وللتعجب، تأتي للتعظيم وللتعجب كما في هذا البيت والذي بعده. ولذلك لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هذه الأمة شطر أهل الجنة، ماذا فعلوا؟ ها من يعرف؟ ها كبروا، قالوا الله أكبر إعجابا وتعظيما، إعجابا وتعظيما. الله أكبر كم حاز
من عبر،
من عبر
ومن بيان،
ومن بيان
وإعجاز
ومن حكم. بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. القرآن بيان للناس وفيه تفصيل كل شيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإعجاز ومن حكم، إعجاز أعجز البشر بل أعجز الجميع أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله كما سيأتينا بعد قليل. إذن هو معجز بآياته، معجز بألفاظه ومعانيه، معجز ببيانه وحكمه العظيمة. تحدى الله به أفصح العرب قريش، وتحدى الله به فصحاء العرب الذين كانوا في أوج فصاحتهم عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو معجز بآياته وألفاظه ومعانيه وأمثاله وحكمه وما إلى ذلك. ومن حكمه، كله مليء بالحكم العظيمة، حكم جمع حكمة. فهذا القرآن مليء بالحكم، تأملوا اقرأوه من الفاتحة إلى الناس ستجدون حكما عظيما في كل جملة من جمله، في كل جملة من جمل القرآن تجدون حكما عظيمة بارعة. نعم.
والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم.
والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. أيضا الله أكبر تعظيم وإعجاب بهذا القرآن الكريم. ماذا؟ كم أعيت، يعني أعجزت بلاغته. البلاغة هي الفصاحة مع حسن المعنى، مع قوة المعنى. الفصاحة مع قوة المعنى، فصاحة عظيمة مع قوة المعاني وألفاظه ودلالته ووضوح دلالته. هذه بلاغة عظيمة لا تعدلها بلاغة. والبلاغة الفصاحة مع مطابقة جميع أحكامه لمقتضاها، مع مطابقة جميع أحكامه لمقتضاها. الله أكبر كم أعيت بلاغته من؟
وحسن تركيبه،
وحسن تركيبه
للعرب والعجم،
من في العرب والعجم، يعني عجز العرب أن يأتوا بمثله، وعجز العجم أن يأتوا بمثله. مهما بذلوا ومهما فعلوا فإنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة ماذا؟
فعاد بالذل
والخسران والرغم. يعني كم من شخص من الذين حاولوا أن يعارضوا القرآن فباءوا بالذل والخسران ورغمت أنوفهم. الرغم يقال رغم أنفه إذا نكسه إذا دفنه بالتراب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، ورغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقال رغم أنف فلان، أو سأفعل به كذا رغم أنفه، سأرغم أنفه في التراب. هذا هو معنى رغم. أعد البيت:
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، يعني رجع عاجزا وذليلا ورغمت أنفه ممن أراد أن يعارضه. والمعارضة محاولة الإتيان بمثله، يقال عارضه يعارضه إذا حاول أن يأتي بمثل قوله، وهذا أمر محال. هؤلاء الملاحدة، والإلحاد هو الميل عن الحق. ولذلك يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون على الحق، إما بالنفي، إما بالتعطيل، إما بالتأويل، إما بالتكييف والتمثيل، وإما بالتشبيه وما إلى ذلك، وإما بالإنكار. فهؤلاء الملاحدة حتى مهما كانت قوتهم ومهما كانت بلاغتهم ومهما كانت فصاحتهم فإنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا أذكر مثالين لعجز المعارضين عن الإتيان بمثله. أحد المثالين ما ذكره الشوكاني رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم. آية سطرين جاءت فيها عدة أحكام. أولا منادات المؤمنين كما ذكر الشوكاني، وثانيا الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وثالثا أحل تحريم الصيد للمحرم غير محل الصيد وأنتم حرم، رابعا استثناء لما يتلى علينا وهو حل الصيد لغير المحرم، حل الصيد لغير المحرم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم، ثالثا أو خامسا حل بهيمة الأنعام، وإذا ذكرت بهيمة الأنعام فالغالب المقصود الإبل والبقر والغنم وكل ما أحل الله أكله أو صيده. أحلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه فتنبهوا له: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية في بعد قليل في هذه السورة. وتحريم الصيد للمحرم، غير محرم، إن الله يحكم ما يريد، في إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. ذكر الشوكاني هنا قصة يقول إن الفيلسوف الكندي نسيت اسمه الفيلسوف الكندي جاءه الناس وقالوا ائتي أو هل لك في أن تعارض القرآن، ائتي بمعارضة للقرآن كله أو بعضه، قال سأعارض بعضه، فانقطع عن الناس فترة طويلة ثم خرج عليهم وقال والله لا يمكن لأحد أن يعارضه، والله لا يمكن لأحد أن يعارضه أبدا، محال، لا سورة ولا آية ولا الكل ولا المثل. ثم قال أشار هذا الكندي إلى اشتمال هذه الآية على عدة أمور التي ذكرناها، الوفاء بالعقود وحل الصيد وتحريم الصيد ما دمنا حرما، واستثناء وحل بهيمة الأنعام، وحل الصيد لغير المحرم، وغير ذلك ما تشتبه. قال في سطرين الكندي، قال في سطرين ذكر هذه الأمور في سطرين، الوفاء بالعقود والعهود وتحريم الصيد للمحرم وحله في مع عدم الإحرام وحل بهيمة الأنعام. ها؟ إذن كل هذه الأحكام ذكرت في سطرين هذه الآية الكريمة وهي أول سورة المائدة. هؤلاء الذين أبدوا معارضة لكنهم ماذا؟ ها؟ عجزوا عن هذه المعارضة. الصنف الثاني من أبدى معارضة ثم جاء بهراء وكلام فارغ على أنه معارضة للقرآن، فقد نقل ابن كثير وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرا في بعض أسفاره لقي مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، قبل أن يسلم عمرو، فقال مسيلمة أو مسيلمة يا عمرو ما الذي أنزل على صاحبكم بمكة، ما آخر ما نزل على صاحبكم بمكة؟ فقال أنزلت عليه سورة عظيمة مختصرة، مع أنه لم يسلم بعد، يعني قليلة اللفظ عظيمة المعنى محكمة. قال ما هي؟ قال العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال أمهلوني قليلا، فأطرق بعض الوقت وأرخى رأسه ثم رفع رأسه فقال قد أنزل علي الآن مثلها، قد أنزل علي الآن مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، أنت أذن وصدر، إلى آخر ما قال. قال عمرو والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني أنت تعلم أنني أدري عنك وعن كذبك. وجاء به بتراهات أخرى، قال أنزل عليه يا ضفدع بن ضفدعين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، وغني ما تغنين. قال وأنزل عليه أيضا إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو كبش النطاح، وكلام فارغ يعني يكذبه أي عاقل فضلا عن يكذبه من ليس بعاقل فكيف بالعقلاء. وادعى أنه ينزل عليه وحي، أستحي من ذكره الآن، لما ادعى أنه تزوج، لما تزوج سجاح التي ادعت النبوة أيضا لكنها رحمه الله أسلمت وعادت للإسلام وحسن إسلامها، تزوجها، قال نبي تزوج إيش؟ نبية. وقال أنزل عليه كذا وكذا مما يستحذى، مما يستحيا من ذكره، يعني يتعلق بما يريد أن يفعله بها، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا شأن الدجالين والأفاكين، لا تخفى يعني أمورهم على كل ذي لب. قال أنا جاءه واحد قال أنا أعور فلعلك تشفيني أنت نبي، فتفل في عينه فعمي ذهبت عينه الأخرى، فبدلا من كان أعور صار إيش؟ أعمى. وقالوا عندنا بئر نريد أن تدفل فيها حي، وكان فيها قليل من الماء، فتفل فيها فغار الماء كله، القليل الذي كان باقيا غار. ومع هذه الأمور هناك من صدقه فقال قائل قومه كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من يعنو بصادق مضر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أهلكه الله على يد خالد بن الوليد في موقعة اليمامة المشهورة. نقرأ البيت مرة أخرى ثم قرأ الذي بعده.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
نعم.
هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم.
هل هات بعدا لما راموا وما قصدوا، أيوة،
وما تمنوا،
وما تمنوا
لقد باءوا بذلهم،
لقد باءوا بذلهم. كلمة هيهات اسم فعل بمعنى ايش؟ بعد. وتقول العرب هيهات العقيق، اي بعد وادي الايش؟
العقيق.
هيهات هيهات ايش؟
بعدا
لما. بعدا يعني امر بعيد المنال ان يستطيعوا معارضة القرآن، وانما رجعوا خاسرين ذليلين. اقرأ مرة اخرى.
هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا،
لما راموا يعني لما أرادوا، وما قصدوا ما أرادوا، أيوة،
وما تمنوا لقد باءوا بذلهم.
وما تمنوا، تمنوا معارضة القرآن فباءوا بالخسران وباءوا بالذلة وباءوا بالخيبة والخسارة. وهكذا لا يمكن لأحد أن يعارض كتاب الله عز وجل، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
خابت أمانيهم شاهت وجوههم،
خابت أمانيهم شاهت وجوههم،
زاغت قلوبهم عن هديه القيم،
زاغت قلوبهم عن هديه القيم. شاهت وجوههم، يقال شاهت الوجوه من التشوه، وهي إذا كانت قبيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أخذ بقبضة يد من الحصى ورمى بها في وجوههم وقال ماذا؟ شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فانهزموا بفضل الله عز وجل. شاهت وجوههم
وزاغت قلوبهم،
زاغت قلوبهم. ومن يزغ الله قلبه وما له من هاد، إذا زاغت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والعياذ بالله. في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. وزاغت قلوبهم، أيوة،
زاغت قلوبهم عن هديه القيم،
عن هديه القيم، عن هدي القرآن القيم القيم العظيم الواضح الذي يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم.
كم قد تحدت قريش
في القديم
وهم، في القديم وهم
أهل البلاغة،
أهل البلاغة
بين الخلق،
بين الخلق كلهم. تحدى الله بهذا القرآن قريش، قريش أفصح العرب، أفصح العرب، فتحداهم الله بأن يأتوا بمثله كما قال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله كما قال تعالى: فإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وتحداهم على أن يأتوا بعشر سور مثله كما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بمثله يعني بأي مثال، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاونا الجن والإنس ومثلهم معهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا تحدي عظيم، فلا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولو كان معهم مثلهم وأمثالهم كثير. كم أعد البيت؟
كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم.
قريش هم أفصح العرب، وكم هنا للتكثير، تحدى الله تحداهم الله به في كثير من الآيات، تحداهم أن يأتوا بمثله كما سمعنا الآية، تحداهم أن يأتوا بسورة، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ولن يستطيعوا الإتيان بمثل ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرم.
بمثله أو بعشر أو بواحدة كما سمعتم الآيات، أن يأتوا بمثله سواء بعشر أو بواحدة أو بسورة واحدة. قال
فلم يروه
يعني لم يستطيعوا الوصول إلى ذلك، لم يستطيع الوصول إلى ذلك على الرغم من محاولة الفصحاء، لأنه شيء لا يرام، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لأنه كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. نعم.
فلم يروموه إذ الأمر لم يرم.
إذ الأمر، إذ هذا الأمر وهو الاتيان بمثل هذا القرآن لا يمكن أن يرومه أحد لا من العرب ولا من العجم. نعم.
الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم.
الجن والإنس إذ
لم يأتوا
لو اجتمعوا ماذا؟
بمثله
ولو انضموا إلى مثلهم. يشير بذلك إلى الآية التي ذكرتها لكم: فإن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
أنا وكيف ورب العرش قائله.
نقف هنا لأن الكلام كلام رب العالمين والقرآن يتطلب وقفة طويلة، نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: إذا شك شخص في أخته أنها في علاقة محرمة مع شاب، هل يجوز له أن يتفقد هاتفها؟ وهل يعتبر هذا من التجسس عليها؟
أولا ابتعد عن الشك، الشك خطير جدا، قد يفضي إلى فساد عريض ويفضي إلى فساد العلاقات الأسرية ويفضي إلى التفريق بين الزوجين ويفضي إلى حروب وقتال بين الناس، وقد يفضي إلى كفر بالله عز وجل. فإياك والشك، ابتعد عن الشك بكل ما تستطيع. لكن لو قامت عندك قرائن تدل على ذلك فاستجوب أختك وسلها، وإذا غلب على ظنك أنها كاذبة ففي هذه الحال لا بأس أن تتفقد هاتفها، وأما إذا غلب على ظنك صدقها فإياك والتجسس. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل تغطية المرأة لنصف وجهها بحيث تظهر العينين والجبهة يعتبر ذلك نقابا؟
لا، لا يعتبر ذلك نقابا ولا حجابا. على المرأة أن تغطي كامل وجهها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا
يدنين
عليهن، على وجوههن يعني، من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه آيات صريحة في وجوب الحجاب. واقترح على الأخ السائل أن يقرأ كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد رد على الذين يتساهلون بوجوب الحجاب. نعم.
سن الله عليكم. سائل كريم يقول: البعض يقول يكفي لكي نخرج للدعوة إلى الله سماع القرآن كما فعلته الجن، هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. أولا الجن لا شك أنه سمعوه فوعوه، ولذلك استعرض سورة الجن، قرأها من أول إلى آخرها وقرأ تفسيرها، سمعوه فهموا ما فيه، بدليل أنهم يعني أنكروا ما كانوا يفعلون من كونهم يستمعون إلى يعني أن من كونهم يقعدون مقاعد للسمع، ومن كونهم يعني كانوا يفعلون ويفعلون، وأنهم من كونهم كانوا كفارا، وكونهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا ونحو ذلك. هذا يدل على أنهم ماذا سمعوه فماذا فوعوه، ولا يمكن وعيه إلا مع السنة. القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كيف تقول إنك إذا سمعت آية تذهب قد تفسرها بغير مراد الله فيها بها، قد تفسرها بالكفر وأنت لا تدري. ولذلك بعض الذين فسروا آيات القرآن فسروه بالكفر، فسروه بما يكفرهم والعياذ بالله، يعني أتوا بتفسيرات لا دليل عليها ولا يدل عليها القرآن لا من قريب ولا من بعيد. فإذا لا يكفي أنك تقرأ القرآن أو تسمعه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزل لنترنم به ونردده على أسماع الناس ونتفاخر به على الناس، لا، إنما أنزل لنتدبره ونتأمله ونطبقه ونقف عند حدوده، ونقف عند حدوده. نعم.
سن الله عليكم. سائل كريم يقول: دعاء السفر هل يقال عند مفارقة البنيان أم عند الخروج من المنزل؟
يقال إذا ركبت الدابة أو السيارة، إذا ركبت الدابة أو السيارة تدعو، سواء ركبتها عند بيتك أو ركبتها عند مفارقة القرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز لي الجمع مع القصر في السفر إذا لم يجد بي السير؟
إذا كنت ممن جد به السير تجمع وتقصر لا إشكال، سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير. أما إذا وصلت إلى المكان الذي تريد وأنت ما زلت على سفر فالجمع لا يجوز إلا عند الضرورة، لكن يجوز لك القصر إذا لم يكن بجوارك مسجد فيه جماعة، هنا تقصر ولكن لا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها، تقصر إن كنت إماما أو منفردا، تقصر إن كنت إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فأنت تتم مع الجماعة، تتم مع الجماعة، ولا يجوز لك مفارقة الجماعة حتى ولو كنت مسافرا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثالث: هل يدعى للميت يتي كما يدعى للميت اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها ودارا خيرا من دارها؟
نعم، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. سيل كريم يقول:
لعلي أتكلم على مسألة مهمة جدا. فتن بعض الناس، وربما كان من أدعياء السلفية ومن أدعياء العلم ومن أدعياء التقى والورع، ما عندهم ورع، فتنوا بالكلام على بعض العلماء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم علماء ربانيون لهم جهودهم الخيرة في الذب عن السنة والرد على المبتدعة. يأتينا شخص من بعض البلاد يدعي السلفية، وكنت أنا ممن اغتر به وأكرمته يوم من الأيام، لكني كرهته لأمرين. الأمر الأول كونه يؤيد من يسمون بالجهاديين الذين يجاهدون بدون شروط الجهاد، ويلوم المسلمين الذين لم يقوموا معها ولم يؤيدوه في رأيه، فذاك جهاد مزيف. والأمر الثاني نيله من أحد المشايخ، صراحة نيله من الشيخ ربيع رحمه الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن تصدى له بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم فكسروا مجاديفة إنه لا يخاف الله، قال كلمات أنا أفسرها بتفسير واحد، وهي يعني عدم التقوى وعدم الورع فأولا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا محاسن موتاكم. ثانيا أنت تناطح جبلا أكرمه الله بخدمة السنة والرد على المبتدعة والوقوف في وجوههم، وهو رجل ورع وزاهد حتى في الدنيا وحطامها، فأنت تغتابه حيا كما اغتبته، تغتابه ميتا كما اغتبته حيا، وهذا يدل على غبائك وعدم شعورك بالمسؤولية وخوف الله عز وجل. فهؤلاء الموتورين لا يجوز السكوت عنهم، بل يرد عليهم، لا سيما إن كانوا من أدعياء العلم. أما السبابين الذين يملؤون المواقع، هؤلاء لا شأن لنا بهم. ولعلي أذكر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما بلغها أن هناك من ينال من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: لقد انقطع عملهم في الحياة الدنيا، فأراد الله أن تستمر أعمالهم بإهداء حسنات أولئك إليهم، فإذا إليهما. فعلينا أن نحذر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن كان منكم يعرف هذا الرجل لن أسميه، فليبلغه هذه الرسالة عني، وإني أبرأ إلى الله منه ومن كلامه. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن يصنع القزع ويقص قصات غريبة غربية، وكذلك من يدخن بالقرب من المسجد النبوي من الزوار؟
أولا القزع محرم، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع، والنهي يقتضي التحريم، ولا نوافق من قال إنه مجرد كراهة، وإن كانت كراهة فهي كراهة ماذا؟ ها؟ كراهة تحريم. هذا واحد. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو اتركه كله، وهذا أمر أيضا، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. احلقه كله أو اتركه كله، اتركه إلى حد الجمة أو اللمة لا حرج، أو اللمة، لكن أن تترك قزعا أو تدرجه تسوي مدرج مثل شعور المرأة تقلد النساء أو قصات مايكل جيكسون أو غيرها، هذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم القزع وحرم الأخذ من الشعر وترك البعض الآخر، هذا واحد. الأمر الثاني أن في ذلك تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا أن فيه تشبها بالنساء، ونحن منهيون عن ذلك، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلنتق الله ولنعتز بديننا ولنبتعد عن هذا التشبه. نعم.
وماذا عن التدخين؟
أما التدخين، تدخين محرم بغض النظر عن كونه قرب المسجد أو بعيدا منه، التدخين حرام بإجماع العقلاء، حتى الكفار، حتى الكفار يحرمونه لما فيه من أضرار. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمدخن يقتل نفسه وهذا محرم. وثانيا يحرمه الإسراف، لو رأيت شخصا يأخذ نقوده ويلقيها في النار يحرقها، ماذا تقول عنه؟ صاحي ولا مجنون؟ ها؟
مجنون.
حتى وأنا أقول إن المدخن مجنون، المدخن مجنون، أصابه جن صلى الله العافية، لأنه يضع أمواله ويحرق بها نفسه. ثالثا هو يحرق بها نفسه، يحرق بذلك نفسه، فهو داخل في الإسراف وداخل في. ثالثا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأي إضاعة للمال بأن تشتري هذا الدخان وتحرق به نفسك. قريب لي أخبرني بعد أن من الله عليه بترك الدخان وكانت راتبه قرابة 6,000 ريال، قال إنه قبل أن يتركه كان يضع في السجائر 3,000 ريال في الشهر، والباقي لا يكفي لأولاده، فيضطر أن يستدين ليشتري دخانا وليصرف أولاده. قال والله 3,000 توفرت لي بعد أن تركت هذا الخبيث. رابعا لو وزنت بينه وبين الطيبات، هل يعد من الطيبات أم يعد من الخبائث؟ يعد من الخبائث، قد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خامسا أنه يسبب كثيرا من الأمراض الفتاكة، وخاصة السرطان والسل والعقم وضعف الجنس وكثير من الأمراض الخطيرة. وسادسا أنه مفتر، والمفتر قريب من المخدر، وكل مفتر ومخدر حرام، فلنتق الله عز وجل. وأما إن دخن بجوار المسجد فقد ارتكب جريمتين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا دخل المسجد، وكان يتطيب، أنت بدلا من تطيب تعفن نفسك، تشرب هذا العفن وتدخل وتؤذي الناس برائحة بدنك، تؤذي الناس برائحة عرقك، لأن عرق المدخن يجعلك تستفرغ. أنا لو إذا مشيت خلف مدخن يفوح منه عرق يجعلك تستفرغ. فاتق الله عز وجل وابتعد عن هذا الدخان، فإنه محرم بإجماع العقلاء. ولا تلتفتوا إلى تساهل بعض المتعالمين الذين يقولون أنه مثل الشاي والقهوة. لا والله، لا والله، ليس مثل الشاي والقهوة، وإنما هو خبيث في خبيث. أذكر لكم طرفة هنا، كتب أحد الإخوة مرة في إحدى الصحف بعنوان اشرب نار وادفع دينار، اشرب نارا وادفع إيش؟
دينار.
دينارا. وكتب عنوان لهذا فوائد التدخين. الله، وهل للتدخين فوائد؟ طيب ذكر لك الفوائد. قال الفائدة الأولى أن المدخن لا تدخل بيوته اللصوص. طيب لماذا؟ من يجيب؟ ها؟ لكثرة السعال والكحة، فيأتي اللص يصف يسمعه يكح يظن أنه صاحي. هذه فائدة معكوسة. ها؟ قال الفائدة الثانية أنه أن المدخن لا تعضه الكلاب. لماذا؟ لنتنه، لنتن جسمه، لعفنه، لعفن جسمه، أنه لا تعضه الكلاب. الفائدة الثالثة أنه لا يهرم. لماذا؟ يموت مبكرا. لا شك كل شيء بأجل، لكن جعل الله أسبابا لهذا الأجل. فانتبه يا مدخن، واتق الله تبارك وتعالى في نفسك، وابتعد عن هذه الشجرة الخبيثة. بعض الدول الكافرة منع فيها. أنا كنت في قبل أكثر من 20 سنة في أمريكا، والله ممنوع التدخين في بعض الأماكن وفي الحدائق العامة وفي بعض الفنادق، ويحشرون المدخنين في أماكن مخصوصة وهم كفار. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الدخان المؤذي الخبيث، لا تقتل نفسك. نعم،
حسن الله إليكم. سيد كريم يقول
وماذا،
نعم، وماذا عن القات؟ هل هو محرم كذلك؟
القات أخبث من الدخان. القات مخدر، القات مخدر بإجماع العقلاء وبإجماع العلماء المحققين، هو مخدر ومحرم. لو رأيت الذين يعني يخزنون القات في الوقت الذي يخزنون فيه لا تكلمهم، يغضبون، يمكن يضربك. أخبرني بعض من الله عليه بتركه، قال لو كلمني أحد وأنا أخزن أريد وأنا إيش أنا أضربه، يعني سكر، يعني مخدر مسكر. فكلها أشجار خبيثة، كلها أشجار خبيثة. نعم، وكذلك الشيشة والأرجيلة أخبث وأخبث. نعم،
أحسن الله إليكم. سيل كريم يقول أبوه مات كافرا فوزع ماله على الدعاء فدخل الناس في الإسلام أفواجا، هل يكفر ذلك عنه كفره؟
لا يكفر عنه كفره، وإنما ينفعك أنت، نرجو الله أن ينفعك أنت. أما كفره فلا ينفعه كونه يتصدق حتى ولو كان حيا، حتى ولو وزع بنفسه، يعجل له ثوابه في الدنيا، لكن لا ينفعه في الكفر. عائشة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عبد الله بن جدعان، قالت إنه كان يقري الضيف وكان 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 وكان، هل ينفعه ذلك؟ طبعا هو مات قبل الإسلام. قال لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي، ها، يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لعمله في الآخرة أبدا. سؤال واحد.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول من يجيزون التوسل البدعي يستدلون بحديث الأعمى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوسل إليك.
نعم نبيك. نعم. الوقت لا يتسع لأن هذا يتطلب تفصيلا وأنا عندي عمل آخر مع العشاء, فإن شاء الله طرح السؤال هذا غدا إن شاء الله تعالى. وسجلت أكثر مرة في تفصيل في التوسل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فنحن مع كتاب الشيخ العلامة حافظ حكمي المنظومة الميمية, وما زلنا مع الكلام على ما يتعلق بالقرآن الكريم وأهميته وفضله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم.
لم تلبث الجن أن تصغي وتسمعه
إذ أصغت لتسمعه.
إذ أصغت لتسمعه
أن بادروا.
أن بادروا
نذرا
منهم لقومهم. منهم لقومهم. أن بادروا. أن بادروا نذرا منهم لقومهم. يشير المصنف بهذا البيت إلى استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن, كما جاء ذلك في سورتي الجن والأحقاف. قال الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكل الآيات في مسألة الجن. كذلك في سورة الأحقاف بين الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن استمعوا وآمنوا ذهبوا إلى قومهم فأنذروهم. قال تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فقالوا يستمعون إليك يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس من الله في شيء. إذن الجن آمنوا واستمعوا القرآن وذهبوا إلى قومهم منذرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث للثقلين الجن والإنس, لأن رسالته عامة لجميع للثقلين الجن والإنس, فعلينا أن نجتهد في ما دام الجن فليسوا بأولى منا من تطبيق القرآن والوقوف عند حدوده وأحكامه ونذارته وبشارته. نعم.
الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم.
الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان
إعجاز ومن حكم.
وإعجاز ومن حكم. هذا القرآن أولا الله أكبر هنا تعظيم للتعظيم. قول الشيخ الله أكبر كم حاز من عبر، هذا حاز القرآن، حاز يعود إلى القرآن الكريم، من عبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فيه عبر وآيات بينات عظيمات فيها العبر والعظات. الله أكبر كم حاز من عبر، حاز القرآن عبرا عظيمة. والله أكبر تأتي للتعظيم هنا وللتعجب، تأتي للتعظيم وللتعجب كما في هذا البيت والذي بعده. ولذلك لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هذه الأمة شطر أهل الجنة، ماذا فعلوا؟ ها من يعرف؟ ها كبروا، قالوا الله أكبر إعجابا وتعظيما، إعجابا وتعظيما. الله أكبر كم حاز
من عبر،
من عبر
ومن بيان،
ومن بيان
وإعجاز
ومن حكم. بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. القرآن بيان للناس وفيه تفصيل كل شيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإعجاز ومن حكم، إعجاز أعجز البشر بل أعجز الجميع أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله كما سيأتينا بعد قليل. إذن هو معجز بآياته، معجز بألفاظه ومعانيه، معجز ببيانه وحكمه العظيمة. تحدى الله به أفصح العرب قريش، وتحدى الله به فصحاء العرب الذين كانوا في أوج فصاحتهم عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو معجز بآياته وألفاظه ومعانيه وأمثاله وحكمه وما إلى ذلك. ومن حكمه، كله مليء بالحكم العظيمة، حكم جمع حكمة. فهذا القرآن مليء بالحكم، تأملوه، اقرأوه من الفاتحة إلى الناس، ستجدون حكما عظيما في كل جملة من جمله، في كل جملة من جمل القرآن تجدون حكما عظيمة بارعة. نعم.
والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم.
والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. أيضا الله أكبر تعظيم وإعجاب بهذا القرآن الكريم. ماذا؟ كم أعيت، يعني أعجزت بلاغته. البلاغة هي الفصاحة مع حسن المعنى، مع قوة المعنى. الفصاحة مع قوة المعنى، فصاحة عظيمة مع قوة المعاني وألفاظه ودلالته ووضوح دلالته. هذه بلاغة عظيمة لا تعدلها بلاغة. والبلاغة الفصاحة مع مطابقة جميع أحكامه لمقتضاها، مع مطابقة جميع أحكامه لمقتضاها. الله أكبر كم أعيت بلاغته من؟
وحسن تركيبه،
وحسن تركيبه
للعرب والعجم،
من في العرب والعجم، يعني عجز العرب أن يأتوا بمثله، وعجز العجم أن يأتوا بمثله مهما بذلوا ومهما فعلوا فإنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
كم ملحد رام أن
يبدي معارضة
ماذا؟ فعاد بالذل والخسران والرغم. يعني كم من شخص من الذين حاولوا أن يعارضوا القرآن فباءوا بالذل والخسران ورغمت أنوفهم. الرغم يقال رغم أنفه إذا نكسه إذا دفنه بالتراب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، ورغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقال رغم أنف فلان أو سأفعل به كذا رغم أنفه، سأرغم أنفه في التراب. هذا هو معنى رغم. أعد البيت.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. يعني رجع عاجزا وذليلا ورغمت أنفه ممن أراد أن يعارضه. والمعارضة محاولة الإتيان بمثله، يقال عارضه يعارضه إذا حاول أن يأتي بمثل قوله، وهذا أمر محال. هؤلاء الملاحدة، والإلحاد هو الميل عن الحق، الميل عن الحق. ولذلك يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون على الحق إما بالنفي إما بالتعطيل إما بالتأويل إما بالتكييف والتمثيل وإما بالتشبيه وما إلى ذلك وإما بالإنكار. فهؤلاء الملاحدة حتى مهما كانت قوتهم ومهما كانت بلاغتهم ومهما كانت فصاحتهم فإنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا أذكر مثالين لعجز المعارضين عن الإتيان بمثله. أحد المثالين ما ذكره الشوكاني رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم. آية سطرين جاءت فيها عدة أحكام. أولا منادات المؤمنين كما ذكر الشوكاني، وثانيا الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وثالثا أحل تحريم الصيد للمحرم غير محل الصيد وأنتم حرم، رابعا استثناء لما يتلى علينا وهو حل الصيد لغير المحرم، حل الصيد لغير المحرم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم، ثالثا أو خامسا حل بهيمة الأنعام، وإذا ذكرت بهيمة الأنعام في الغالب المقصود الإبل والبقر والغنم وكل ما أحل الله أكله أو صيده. أحلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه فتنبهوا له. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية في بعد قليل في هذه السورة، وتحريم الصيد للمحرم. غير محلل إن الله يحكم ما يريد في إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. ذكر الشوكاني هنا قصة يقول إن الفيلسوف الكندي نسيت اسمه الفيلسوف الكندي جاءه الناس وقالوا ائتي أو هل لك في أن تعارض القرآن، ائتي بمعارضة للقرآن كله أو بعضه، قال سأعارض بعضه، فانقطع عن الناس فترة طويلة ثم خرج عليهم وقال والله لا يمكن لأحد أن يعارضه، والله لا يمكن لأحد أن يعارضه أبدا، محال، لا سورة ولا آية ولا الكل ولا المثل. ثم قال أشار هذا الكندي إلى اشتمال هذه الآية على عدة أمور التي ذكرناها، الوفاء بالعقود وحل الصيد وتحريم الصيد ما دمنا حرما، واستثناء وحل بهيمة الأنعام وحل الصيد لغير المحرم، وغير ذلك ما تشتبه. قال في سطرين الكندي، قال في سطرين ذكر هذه الأمور في سطرين، الوفاء بالعقود والعهود وتحريم الصيد للمحرم وحله في مع عدم الإحرام وحل بهيمة الأنعام. ها، إذن كل هذه الأحكام ذكرت في سطرين هذه الآية الكريمة وهي أول سورة المائدة. هؤلاء الذين أبدوا معارضة لكنهم ماذا؟ ها، عجزوا عن هذه المعارضة. الصنف الثاني من أبدى معارضة ثم جاء بهراء وكلام فارغ على أنه معارضة للقرآن، فقد نقل ابن كثير وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرا في بعض أسفاره لقي مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، قبل أن يسلم عمرو، فقال مسيلمة أو مسيلمة يا عمرو ما الذي أنزل على صاحبكم بمكة، ما آخر ما نزل على صاحبكم بمكة؟ فقال أنزلت عليه سورة عظيمة مختصرة، مع أنه لم يسلم بعد، يعني قليلة اللفظ عظيمة المعنى محكمة. قال ما هي؟ قال العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال أمهلوني قليلا، فأطرق بعض الوقت وأرخى رأسه ثم رفع رأسه فقال قد أنزل علي الآن مثلها، قد أنزل علي الآن مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، أنت أذن وصدر، إلى آخر ما قال. قال عمرو والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني أنت تعلم أنني أدري عنك وعن كذبك. وجاء بترهات أخرى، قال أنزل عليه يا ضفدع بن ضفدعين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، وغني ما تغنين. قال وأنزل عليه أيضا إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح، وكلام فارغ يعني يكذبه أي عاقل فضلا عن يكذبه من ليس بعاقل فكيف بالعقلاء. وادعى أنه ينزل عليه وحي استحي من ذكره الآن. لما ادعى أنه تزوج لما تزوج سجاح التي ادعت النبوة أيضا لكنها رحمه الله أسلمت وعادت للإسلام وحسن إسلامها. تزوجها قال نبية تزوج إيش نبية وقال أنزل عليه كذا وكذا مما يستحيا من ذكره يعني يتعلق بما يريد أن يفعله بها نسأل الله العافية والسلامة. هكذا شأن الدجالين والأفاكين لا تخفى يعني أمورهم على كل ذي لب. قال أنا جاءه واحد قال أنا أعور فلعلك تشفيني أنت نبي فتفل في عينه فعمي ذهبت عينه الأخرى فبدلا من كان أعور صار إيش أعمى. وقالوا عندنا بئر نريد أن تدفل فيها حي وكان فيها قليل من الماء فتفل فيها فغار الماء كله القليل الذي كان باقيا غار. ومع هذه الأمور هناك من صدقه فقال قائل قومه كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من يعنو بصادق مضر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أهلكه الله على يد خالد بن الوليد في موقعة اليمامة المشهورة. نقرأ البيت مرة أخرى ثم قرأ الذي بعده.
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم.
نعم.
هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم.
هل هات بعدا لما راموا وما قصدوا أيوة
وما تمنوا لقد باءوا بذلهم
كلمة هيهات اسم فعل بمعنى إيش بعد. وتقول العرب هيهات العقيق أي بعد وادي الإيش
العقيق.
هيهات إيش
بعدا
يعني أمر بعيد المنال أن يستطيعوا معارضة القرآن وإنما رجعوا خاسرين ذليلين. اقرأ مرة أخرى.
هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا
لما راموا يعني لما أرادوا وما قصدوا ما أرادوا أيوة
وما تمنوا لقد باءوا بذلهم.
وما تمنوا معارضة القرآن فباءوا بالخسران وباءوا بالذلة وباءوا بالخيبة والخسارة. وهكذا لا يمكن لأحد أن يعارض كتاب الله عز وجل كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
خابت أمانيهم شاهت وجوههم
خابت أمانيهم شاهت وجوههم
زاغت قلوبهم عن هديه القيم
زاغت قلوبهم عن هديه القيم. شاهت وجوههم يقال شاهت الوجوه من التشوه وهي إذا كانت قبيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أخذ بقبضة يد من الحصى ورمى بها في وجوههم وقال ماذا شاهت الوجوه شاهت الوجوه فانهزموا بفضل الله عز وجل. شاهت وجوههم
وزاغت قلوبهم
زاغت قلوبهم. ومن يزغ الله قلبه وما له من هاد. إذا زاغت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والعياذ بالله. في قلوبهم زيغ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وزاغت قلوبهم. أيوة
زاغت قلوبهم عن هديه القيم
عن هديه القيم عن هدي القرآن القيم القيم العظيم الواضح الذي يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم.
كم قد تحدت قريش
في القديم
وهم, في القديم وهم
أهل البلاغة,
أهل البلاغة
بين الخلق
كلهم, بين الخلق كلهم. تحدى الله بهذا القرآن قريش, قريش أفصح العرب, أفصح العرب, فتحداهم الله بأن يأتوا بمثله كما قال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا
بسورة,
تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله كما قال تعالى فإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, وتحداهم على أن يأتوا بعشر سور مثله كما قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات, وتحداهم أن يأتوا بمثله يعني بأي مثال, فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, يعني لو تعاون الجن والإنس ومثلهم معهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن, وهذا تحدي عظيم, فلا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولو كان معهم مثلهم وأمثالهم كثير. كم أعد البيت,
كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم.
قريش هم أفصح العرب, وكم هنا للتكثير, تحدى الله تحداهم الله به في كثير من الآيات, تحداهم أن يأتوا بمثله كما سمعنا الآية, تحداهم أن يأتوا بسورة, تحداهم أن يأتوا بعشر سور ولن يستطيعوا الإتيان بمثل ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم,
بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرم.
بمثله أو بعشر أو بواحدة كما سمعتم الآيات, أن يأتوا بمثله سواء بعشر أو بواحدة أو بسورة واحدة. قال البيت
فلم
يستطيعوا الوصول إلى ذلك, لم يستطيعوا الوصول إلى ذلك على الرغم من محاولة الفصحاء, لأنه شيء لا يرام, لأنه تنزيل من حكيم حميد, لأنه كلام رب العالمين, وكلام رب العالمين لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. نعم,
فلم يروموه إذ الأمر لم يرم.
إذ الأمر, إذ هذا الأمر وهو الاتيان بمثل هذا القرآن لا يمكن أن يرومه أحد لا من العرب ولا من العجم. نعم,
الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم.
الجن والإنس إذ
لم يأتوا
لو اجتمعوا ماذا؟
بمثله
ولو انضموا إلى مثلهم. يشير لذلك إلى الآية التي ذكرتها لكم, فإن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم,
أنا وكيف ورب العرش قائله.
نقف هنا لأن الكلام كلام رب العالمين والقرآن يتطلب وقفة طويلة, نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول, إذا شك شخص في أخته أنها في علاقة محرمة مع شاب, هل يجوز له أن يتفقد هاتفها؟ وهل يعتبر هذا من التجسس عليها؟
أولا ابتعد عن الشك, الشك خطير جدا, قد يفضي إلى فساد عريض ويفضي إلى فساد العلاقات الأسرية ويفضي إلى التفريق بين الزوجين ويفضي إلى حروب وقتال بين الناس وقد يفضي إلى كفر بالله عز وجل. فإياك والشك، ابتعد عن الشك بكل ما تستطيع. لكن لو قامت عندك قرائن تدل على ذلك فاستجوب أختك وسلها، وإذا غلب على ظنك أنها كاذبة ففي هذه الحال لا بأس أن تتفقد هاتفها، وأما إذا غلب على ظنك صدقها فإياك والتجسس. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل تغطية المرأة لنصف وجهها بحيث تظهر العينين والجبهة يعتبر ذلك نقابا؟
لا، لا يعتبر ذلك نقابا ولا حجابا. على المرأة أن تغطي كامل وجهها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا
يدنين
عليهن، على وجوههن يعني، من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه آيات صريحة في وجوب الحجاب. واقترح على الأخ السائل أن يقرأ كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد رد على الذين يتساهلون بوجوب الحجاب. نعم.
سن الله عليكم. سائل كريم يقول: البعض يقول يكفي لكي نخرج للدعوة إلى الله سماع القرآن كما فعلته الجن، هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. أولا الجن لا شك أنه سمعوه فوعوه، ولذلك استعرض سورة الجن، قرأها من أول إلى آخرها وقرأ تفسيرها، سمعوه فهموا ما فيه، بدليل أنهم يعني أنكروا ما كانوا يفعلون من كونهم يستمعون إلى يعني أن من كونهم يقعدون مقاعد للسمع، ومن كونهم يعني كانوا يفعلون ويفعلون، وأنهم من كونهم كانوا كفارا، ومن كونهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا ونحو ذلك. هذا يدل على أنهم ماذا سمعوه فماذا فوعوه، ولا يمكن وعيه إلا مع السنة. القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كيف تقول إنك إذا سمعت آية تذهب قد تفسرها بغير مراد الله فيها بها، قد تفسرها بالكفر وأنت لا تدري. ولذلك بعض الذين فسروا آيات القرآن فسروه بالكفر، فسروه بما يكفرهم والعياذ بالله، يعني أتوا بتفسيرات لا دليل عليها ولا يدل عليها القرآن لا من قريب ولا من بعيد. فإذا لا يكفي أنك تقرأ القرآن أو تسمعه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزل لنترنم به ونردده على أسماع الناس ونتفاخر به على الناس، لا، إنما أنزل لنتدبره ونتأمله ونطبقه ونقف عند حدوده، ونقف عند حدوده. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: دعاء السفر هل يقال عند مفارقة البنيان أم عند الخروج من المنزل؟
يقال إذا ركبت الدابة أو السيارة، إذا ركبت الدابة أو السيارة تدعو، سواء ركبتها عند بيتك أو ركبتها عند مفارقة القرية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز لي الجمع مع القصر في السفر إذا لم يجد بي السير؟
إذا كنت ممن جد به السير تجمع وتقصر لا إشكال، سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير. أما إذا وصلت إلى المكان الذي تريد وأنت ما زلت على سفر فالجمع لا يجوز إلا عند الضرورة، لكن يجوز لك القصر إذا لم يكن بجوارك مسجد فيه جماعة، هنا تقصر ولكن لا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها، تقصر إن كنت إماما أو منفردا، تقصر إن كنت إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فأنت تتم مع الجماعة، تتم مع الجماعة، ولا يجوز لك مفارقة الجماعة حتى ولو كنت مسافرا. نعم.
صلى الله عليكم، يقول في سؤاله الثالث: هل يدعى للميت يتي كما يدعى للميت: اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها ودارا خيرا من دارها؟
نعم، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. سيل كريم يقول:
لعلي أتكلم على مسألة مهمة جدا. فتن بعض الناس، وربما كان من أدعياء السلفية ومن أدعياء العلم ومن أدعياء التقى والورع، ما عندهم ورع، فتنوا بالكلام على بعض العلماء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم علماء ربانيون لهم جهودهم الخيرة في الذب عن السنة والرد على المبتدعة. يأتينا شخص من بعض البلاد يدعي السلفية، وكنت أنا ممن اغتر به وأكرمته يوم من الأيام، لكني كرهته لأمرين. الأمر الأول: كونه يؤيد من يسمون بالجهاديين الذين يجاهدون بدون شروط الجهاد، ويلوم المسلمين الذين لم يقوموا معها ولم يؤيدوه في رأيه، فذاك جهاد مزيف. والأمر الثاني: نيله من أحد المشايخ، صراحة نيله من الشيخ ربيع رحمه الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تصدى له بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم فكسروا مجاديفه، إنه لا يخاف الله، قال كلمات أنا أفسرها بتفسير واحد، وهي يعني عدم التقوى وعدم الورع فأولا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا محاسن موتاكم. ثانيا: أنت تناطح جبلا أكرمه الله بخدمة السنة والرد على المبتدعة والوقوف في وجوههم، وهو رجل ورع وزاهد حتى في الدنيا وحطامها، فأنت تغتابه حيا كما اغتبته، تغتابه ميتا كما اغتبته حيا، وهذا يدل على غبائك وعدم شعورك بالمسؤولية وخوف الله عز وجل. فهؤلاء الموتورين لا يجوز السكوت عنهم، بل يرد عليهم، لا سيما إن كانوا من أدعياء العلم. أما السبابين الذين يملؤون المواقع، هؤلاء لا شأن لنا بهم. ولعلي أذكر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما بلغها أن هناك من ينال من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: لقد انقطع عملهم في الحياة الدنيا، فأراد الله أن تستمر أعمالهم بإهداء حسنات أولئك إليهم، فإذا إليهما. فعلينا أن نحذر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن كان منكم يعرف هذا الرجل لن أسميه فليبلغه هذه الرسالة عني وإني أبرأ إلى الله منه ومن كلامه. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن يصنع القزع ويقص قصات غريبة غربية وكذلك من يدخن بالقرب من المسجد النبوي من الزوار؟
أولا، القزع محرم، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع، والنهي يقتضي التحريم، ولا نوافق من قال إنه مجرد كراهة، وإن كانت كراهة فهي كراهة ماذا؟ ها؟ كراهة تحريم. هذا واحد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احلقه كله أو اتركه كله، وهذا أمر أيضا، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. احلقه كله أو اتركه كله، اتركه إلى حد الجمة أو اللمة، لا حرج، أو اللمة، لكن أن تترك قزعا أو تدرجه، تسوي مدرج مثل شعور المرأة، تقلد النساء، أو قصات مايكل جيكسون أو غيرها، هذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم القزع وحرم الأخذ من الشعر وترك البعض الآخر، هذا واحد. الأمر الثاني أن في ذلك تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا، أن فيه تشبها بالنساء، ونحن منهيون عن ذلك، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلنتق الله ولنعتز بديننا ولنبتعد عن هذا التشبه. نعم.
وماذا عن التدخين؟
أما التدخين، تدخين محرم بغض النظر عن كونه قرب المسجد أو بعيدا منه، التدخين حرام بإجماع العقلاء، حتى الكفار، حتى الكفار يحرمونه لما فيه من أضرار. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمدخن يقتل نفسه، وهذا محرم. وثانيا، يحرمه الإسراف. لو رأيت شخصا يأخذ نقوده ويلقيها في النار يحرقها، ماذا تقول عنه؟ صاحي ولا مجنون؟ ها؟
مجنون.
حتى وأنا أقول إن المدخن مجنون، المدخن مجنون، أصابه جن، صلى الله العافية، لأنه يضع أمواله ويحرق بها نفسه. ثالثا، هو يحرق بها نفسه، يحرق بذلك نفسه، فهو داخل في الإسراف وداخل في. ثالثا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأي إضاعة للمال بأن تشتري هذا الدخان وتحرق به نفسك. قريب لي أخبرني بعد أن من الله عليه بترك الدخان، وكانت راتبه قرابة 6,000 ريال، قال إنه قبل أن يتركه كان يضع في السجائر 3,000 ريال في الشهر، والباقي لا يكفي لأولاده، فيضطر أن يستدين ليشتري دخانا وليصرف أولاده. قال: والله 3,000 توفرت لي بعد أن تركت هذا الخبيث. رابعا، لو وزنت بينه وبين الطيبات، هل يعد من الطيبات أم يعد من الخبائث؟ يعد من الخبائث، قد قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خامسا، أنه يسبب كثيرا من الأمراض الفتاكة، وخاصة السرطان والسل والعقم وضعف الجنس وكثير من الأمراض الخطيرة. وسادسا، أنه مفتر، والمفتر قريب من المخدر، وكل مفتر ومخدر حرام، فلنتق الله عز وجل وأما إن دخن بجوار المسجد فقد ارتكب جريمتين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا دخل المسجد وكان يتطيب. أنت بدلا من تطيب تعفن نفسك, تشرب هذا العفن وتدخل وتؤذي الناس برائحة بدنك, تؤذي الناس برائحة عرقك, لأن عرق المدخن يجعلك تستفرغ. أنا لو إذا مشيت خلف مدخن يفوح منه عرق يجعلك تستفرغ. فاتق الله عز وجل وابتعد عن هذا الدخان, فإنه محرم بإجماع العقلاء. ولا تلتفتوا إلى تساهل بعض المتعالمين الذين يقولون أنه مثل الشاي والقهوة. لا والله, لا والله ليس مثل الشاي والقهوة, وإنما هو خبيث في خبيث. أذكر لكم طرفة هنا, كتب أحد الإخوة مرة في إحدى الصحف بعنوان اشرب نار وادفع دينار, اشرب نارا وادفع إيش؟
دينار.
دينارا. وكتب عنوان لهذا فوائد التدخين. الله, وهل للتدخين فوائد؟ طيب ذكر لك الفوائد. قال الفائدة الأولى أن المدخن لا تدخل بيوته اللصوص. طيب لماذا؟ من يجيب؟ ها؟ لكثرة السعال والكحة, فيأتي اللص يصف يسمعه يكح يظن أنه صاحي. هذه فائدة معكوسة. ها؟ قال الفائدة الثانية أنه أن المدخن لا تعضه الكلاب. لماذا؟ لنتنه, لنتن جسمه, لعفنه, لعفن جسمه, أنه لا تعضه الكلاب. الفائدة الثالثة أنه لا يهرم. لماذا؟ يموت مبكرا. لا شك كل شيء بأجل, لكن جعل الله أسبابا لهذا الأجل. فانتبه يا مدخن واتق الله تبارك وتعالى في نفسك وابتعد عن هذه الشجرة الخبيثة. بعض الدول الكافرة منع فيها. أنا كنت في قبل أكثر من 20 سنة في أمريكا, والله ممنوع التدخين في بعض الأماكن وفي الحدائق العامة وفي بعض الفنادق, ويحشرون المدخنين في أماكن مخصوصة وهم كفار. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الدخان المؤذي الخبيث, لا تقتل نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول
انشر هذا.
نعم. وماذا عن القات؟ هل هو محرم كذلك؟
القات أخبث من الدخان. القات مخدر. القات مخدر بإجماع العقلاء وبإجماع العلماء المحققين. هو مخدر ومحرم. لو رأيت الذين يعني يخزنون القات في الوقت الذي يخزنون فيه لا تكلمهم, يغضبون, يمكن يضربك. أخبرني بعض من الله عليه بتركه, قال لو كلمني أحد وأنا أخزن أريد وأنا إيش أنا أضربه. يعني سكر, يعني مخدر مسكر. فكلها أشجار خبيثة, كلها أشجار خبيثة. نعم. وكذلك الشيشة والأرجيلة أخبث وأخبث. نعم.
أحسن الله إليكم. سيل كريم يقول أبوه مات كافرا فوزع ماله على الدعاء فدخل الناس في الإسلام أفواجا, هل يكفر ذلك عنه كفره؟
لا يكفر عنه كفره, وإنما ينفعك أنت. نرجو الله أن ينفعك أنت, أما كفره فلا ينفعه كونه يتصدق حتى ولو كان حيا, حتى ولو وزع بنفسه يعجل له ثوابه في الدنيا, لكن لا ينفعه في الكفر. عائشة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عبد الله بن جدعان, قالت إنه كان يقري الضيف وكان 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 وكان, هل ينفعه ذلك؟ طبعا هو مات قبل الإسلام. قال لا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا, لأنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي ها؟ يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لعمله في الآخرة أبدا. سؤال واحد.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: من يجيزون التوسل البدعي يستدلون بحديث الأعمى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوسل إليك.
نعم نبيك. نعم. الوقت لا يتسع لأن هذا يتطلب تفصيلا، وأنا عندي عمل آخر مع العشاء، فإن شاء أطرح السؤال هذا غدا إن شاء الله تعالى. وسجلت أكثر مرة في تفصيل في التوسل. نعم.